محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام النووي رحمه الله فيما بواب على صحيح مسلم في كتاب الصلاة: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن زكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه فيما سرده من الأحاديث في بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المحافظة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء العبادة، وما كان منهم من بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يحصل له شرف الصحبة. فلقد نقلوا لنا كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وإن مما كان عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في المساجد. يقول عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، يعني ما يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد مع الناس إلا منافق، إلا من بي عذر، وأما من ليس معذورا فهو ماثوم، ونفاقه نفاق عملي، لأن هذه الصلاة مما عهد به إليه عليها، عهد بها إليه وأمر بالمحافظة عليها وأدائها، فنقض تلك العهود وأخل بما أمر به وأخل بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالمتابعة بها عليها، ولكنه أخلف ذلك، فحكمه حكم المنافق، كما جاء في حديث ثلاث من كنا فيه حديث النفاق: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها قال إذا أؤتمن خان وإذا عاد غدر فهو أؤتمن على هذه الصلاة وعهد عليها، ومع هذا لم يفي بتلك العهود ولا تلك المواثيق. فالله سبحانه وتعالى أمره، خلقه وأمره، وأرسل إليه رسولا يبين له، ومع هذا ما التزم. فهذا قول عبد الله المسعود: رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض له عذر. المريض تفضل. المريض له عذر، معذور بتخلفه عن الجماعة، ومع هذا مع هذا زمني رضي الله عنه قال: إن كان المريض مع مرضه كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وهذا من شدة المحافظة وشدة المتابعة وشدة الحرص وكبح جماح النفس عن هواها والتلين والدعة والراحة. فهذا جبرها لأنها مجبورة على العبادة، فهو مع أنه مريض إلا أنه لا يجوز لنفسه أن يرتاح مع أن له عذر، لكنه مع هذا ومع محافظته يؤتى به هذا، يعني يمشي بين رجلين. قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. وهذا هو فيه شدة المتابعة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، هذا فيها تحقيق الشهادة بمعنى المتابعة. قال: وإن من سنن الهدى، يعني الأمور التي علمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد. الكلام ليس الصلاة في البيت، وإنما الكلام على الصلاة في المسجد، وهذا مما يدل صراحة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها من طريقته. قال: الذي يؤذن فيه، يعني أن له مؤذن يؤذن، دليل على أن الصلاة تؤتى بعد الأذان، وأن من سمع الأذان فليجب. كذلك يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني غدا مسلما خالصا إسلامه غير مشوب، لأن تركه لصلاة الجماعة مشوب بشوب النفاق. قال: فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ينادى بهن أين؟ في المساجد، يعني يحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد. فمن سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني خالصا نظيفا من شوائب عدم المتابعة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات لأنها من سنن الهدى. قال: فإن الله السلام عليكم. قال: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، يعني هذه السنن، يعني هذه الطريقة وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين وموضح لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فهذه الصلوات أمره الله بها، وأن تؤدى في المساجد مع جماعة المسلمين حتى حال القتال. شرعت صلاة الخوف جماعة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة طوائف كما مر معنا. قال: وإنهن من سنن الهدى، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا هو الضلال، بتركنا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فكل هدي من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمل هو أمر من الله ووحي من الله سبحانه وتعالى، فمن خالف ذلك الوحي فقد ضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو خالفت ما أوحى إلي ربي لضللت. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة من باب أولى بقية الناس، فلو خالفوا هديه وخالفوا طريقته وخالفوا سنته لضلوا، وهذا هو الضلال. قال ومن رجل، وهذا فضل الوضوء وفضل إحسان الوضوء كما أمر وفضل المشي إلى المساجد. قال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، يعني يحسنه كما أمر، كما جاء في الآية والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، ويتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إحسان الوضوء. قال ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد التي نودي فيها إلى الصلاة بالصلاة، قال إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. وهذه زيادة، الوضوء كل عضو يخرج كل خطيئة فعلها ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولو ذكر الشهادتين بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولو سار إلى المسجد كل خطوة يخطوها بحسن ويرفع بها درجة وتحط عنه بها سيئة، كل ذلك قبل أن يصل إلى المسجد، هذه الفضائل التي رتبت قبل أن يصل إلى المسجد. وهذه الفضائل ليست للرجال فقط بل النساء، والشرائع واحدة، وهذا الفضل أيضا للنساء. ومن عمدت إلى المسجد بعد أن أحسنت الوضوء كان لها ذلك الأجر، لكن بشروط الالتزام التي أمرت به، لأنها ليست بمأمورة بأداء صلاة الجماعة، الجماعة ليست عليها بواجبة، لكن لو حضرت حصل ذلك الأجر لها. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقلنا نفاقه عملي لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، بل أخل بالمتابعة، وهذا خلل في شهادة أن محمد رسول الله، هذا هو النفاق. قال ولقد كان الرجل يؤتى به مع أنه مريض ومعذور، لكنه ما عذر نفسه وترك الصلاة لشدة حرصهم ولمعرفتهم بأهميتها ووزنها وعظيم شأنها وقدرها، ما ترك الصلاة وهو على المرض. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أغمي عليه ثم سرع عنه يرفع رأسه، هل صلى الناس؟ قالوا لا. قال ضعوا لي ماء في المخبر فينوء ويطير. وهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحرص بيان لأمته حتى يحرصه، ولا يتجوز الإنسان بأدنى علة كما يفعل اليوم من يذهب إلى عمله ويحرص عليه، وإذا أتى صلاة الظهر صلى الظهر والعصر ثم نام، أو أخر صلاة العصر إلى المغرب قال نائم، أو ترك صلاة الظهر أو إلى آخره متعلل بتعبه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا كان أصحابه يفعلون ذلك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص، بل حتى في غزواته، بل حتى في قفوله، يجعل من يقوم على تذكيرهم أثناء نومهم من الصلاة، عندما يكون نالهم من التعب نصيب كبير، فيجعل من يقوم عليهم حتى لا ينام ويترك الصلاة، وهذا من حرصهم. وذلك الحرص شرع لنا، فأخبر الصحابة بذلك. ولقد كان الصحابة كما يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا، من الخطاب؟ نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا دليل على الحرص، ودليل على وجوب صلاة الجماعة كما مر معنا، وأن ذلك الوجوب وذلك الفضل لا يكون إلا في المسجد. يعني لو صلوا جماعة في بيوتهم ما حصل لهم ذلك الفضل، ذلك فضل الجماعة، وإنما فضل الجماعة يحصل لمن صلى في المسجد مع الإمام. وأجاب منادي الله سبحانه وتعالى بالصلاة، قال حيث ينادى بهن، يعني المكان الذي ينادى بهن هي المساجد. وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعليم وتعليم الناس. وفي هذه الأحاديث أيضا عدم أنه لا يجوز أن يتخلف عن الصلاة عن صلاة الجماعة إلا من به عذر لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة عوف بن مالك بن نضلة قال قال عبد الله بن مسعود. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس، وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود أبو العميس، عن علي بن الأقمر، وعلي بن الأقمر له حديثان فقط في هذا الكتاب، عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك الذي مر معنا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم يا رب.
قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان عدم الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن إلا لعذر، عذر كتسديده الطهارة والوضوء أو تجديد بعض ثيابه، أمر في صالح الصلاة، وإلا فلا يجوز له إذا أذن المؤذن أن يخرج. أورد فيه هذا الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا خارجا من المسجد بعد أن أذن، وهذا له حكم الرفع. قوله عصى أبا القاسم له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بمجرد الرأي، وهذا حكم شرعي. وأبو هريرة رضي الله عنه سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج، فقال أبو هريرة: هذا عصيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم محرم ولا يجوز، لأنه هو الذي أتى بالتشريع والذي قام عليه وهو الذي بينه. والمؤمن لابد له من تحقيق الشهادتين ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله هي متابعته، فيما جاء به، فيما أمر به، فيما نهى عنه، وألا تكون عبادتنا إلا موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معناها، فكل مخالفة تعتبر عصيان. وينبغي على من أذن المؤذن وهو داخل المسجد أن لا يخرج إلا لعذر كما قلنا. ومن كان مرتبطا بأمر كمسجد أو غيره وحضر محاضرة ويريد أن يصلي بجماعته أن يخرج قبل الأذان، لا يبقى حتى الأذان ثم بعد ذلك يخرج. قول أبو هريرة رضي الله عنه عام. وما قولنا إلا لعذر، عذر في صالح الصلاة، ليس خروجا بالكلية وإنما عذر لصالح الصلاة. كان يتوضأ، نقض وضوءه، أو حصل في ثوبه شيء وأراد تغييره أو غسله وما إلى ذلك. وأما الخروج والصلاة في مسجد آخر أو الذهاب إلى البيت أو إلى غيره ولا يعود، إذا كان مضطرا يخرج قبل الأذان، وإلا فليبقى، لأن هذا الحديث يبقى على عمومه وليس هناك ما يقيده. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هنا سلم بن سليم الحنفي غير ذاك الذي روى عن عبد الله بن مسعود وذاك عوف بن مالك، وهذا سلم بن سليم الحنفي عن إبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم المهاجر تكلموا فيه وضعفه البعض، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى مع إخراجه هذا الحديث له إلا أنه أتبعه بمتابعة الثقة. وقد يقول قائل: أما قلتم أن طريقة الإمام مسلم إخراج الأحاديث الغير متكلم فيها في الأصل ثم يأتي بالمتابعة؟ قلنا هذا ليس على افتراضه، فقد أتى رحمه الله تعالى بالضعيف ثم أتى بما يشهد له من الثقة، وهذا دليل على ذلك، فأتى بما يتابع إبراهيم بن المهاجر أشعث بن أبي الشعثاء في الحديث الذي بعده، حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، وإبراهيم بن المهاجر يروي عن أبي الشعثاء. وقد مرت معنا مثل هذه الأمور، فهو أحيانا يأتي بالذي تكلم فيه ثم يأتي في المتابعات يأتي بأحاديث الثقات. عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء سليم بن الأسود قال: كنا قعود. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري أخو سفيان، له ثلاثة أحاديث، أخو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري اسمه عمر بن سعيد ابن مسروق، له ثلاثة أحاديث عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه أبو الشعثاء سليم، ومر معنا قال: سمعت أبا هريرة، نعم، العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، نعم. نعم
الشيخ، طيب الساكن المسجد بعد الأذان
إذا دخل المسجد المرء ما عاد يطلع منه حتى يصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة
الليل. ليس المقصود أنه سمع الأذان، قوله فأذن المؤذن يعني للصلاة، فإذا دخل الإنسان يمكث حتى يصلي. نعم. وليس هذا على خصوصه. ولا الماء، وإنما المقصود ما كان للصلاة من أهمية عظيمة والحرص على أدائها مع الناس. نعم.
باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وقال وحدثنا أبو بكر بن ابن أبي شيبة.
أيوة بكر بن أبي شيبة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دخل المسجد، ولعله كان في خلافته عندما كان خليفة وهو الذي يقيم صلاة الجماعة، ودخول المسجد قال هنا عهدية يعني المسجد النبوي، وجاء في رواية الإمام مالك في موطأ الإمام مالك أنه دخل لصلاة العشاء، أن عثمان بن عفان دخل لصلاة العشاء فوجد الناس في المسجد قليل فاضطجع في مؤخرة المسجد ينتظر الناس، فأتى إليه عبد الرحمن بن أبي عمرو فسأله عثمان رضي الله عنه من أنت؟ فأخبره باسمه ونسبه، فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه ما معك من القرآن؟ يعني ما تحفظ من القرآن؟ فأخبره بذلك، فقال له عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة. هذا فيه حرص من حضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعليم، والحرص على الأدب حيث قعد إليه قعدة المتعلم، فأجابه بما سأل عنه ولم يضجر، فعلمه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الفضل العظيم. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا الفضل العظيم الذي رتب على هاتين الصلاتين لا ينفي فضل قيام الليل منفردا. ولا يقارب فضل ذلك القائم، لأن المشابهة ليست في كل شيء وإنما في الأجر والفضل. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة ونصفها، ليلة له أجر ليلة ونصفها، قال العشاء بنصف الليل والفجر بقيام الليل كله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، العمل القليل يعطي عليه الأجر الكبير. ولا شك في فضل هاتين الصلاتين، لأن مما يتثاقل عنها أهل النفاق ومما في قلوبهم زيغ، لأنها وقت للراحة والدعاء. فالليل فصلاة العشاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها حتى لا تضيع، وعن الحديث بعدها حتى لا يضيع الفجر. وهذه من الوسائل التي تتخذ لإدراك هاتين الصلاتين. وصلاة الفجر وقت نوم، وعقد الشيطان على قفا أحدنا ثلاث عقد، ويقول لك نم أمامك ليل طويل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يأتي ذلك النوم الجميل، لكن الإنسان إذا قام واستعاذ من الشيطان انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، لكنه لن يتركك. قد تقوم وترجع، وقد تتوضأ وتقول أنام حتى تقام الصلاة، أو تمطط حتى تقام الصلاة، أو إلى آخره. فإذا خرج إلى المسجد ودخل المسجد انحلت العقدة الثالثة، وكان نشيط. هذا الفضل من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة. كقيام الليل، وهذا فيه الحرص على صلاة العشاء وصلاة الفجر جماعة مع الناس، وهذا فيه دليل أيضا على وجوب صلاة الجماعة، وعلى ما قال عبد الله بن مسعود: لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قلنا إلا من عذر. وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والحديث الثاني حديث جندب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، وهذه من شرطية، لأن صلى الصبح في جماعة ومن شرطية، فهو في ذمة الله خبر الشرط، جواب الشرط جملة، يعني وهو في عهده. من صلى الصبح فهو ذمة الله، يعني في عهد الله. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قيل: هذا لا تفرط في تركها فيطلبك الله بما أوجب عليك فتكون مخالفا له فيكبك في النار على مخالفتك وتفريطك. قال: فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته، يعني بما عهد إليك من أداء تلك الصلاة، فلا تفرط فيها ولا تفرط في حق الله سبحانه وتعالى بنقص، فيدركك فيكبك في النار، وهذا جزاء من أخر ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وقوله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، هذا دليل على عدم التعرض لأولياء الله الصالحين كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر. في قوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وهذا الرجل الذي أدى تلك أدى ما عليه كان في ذمة الله فلا يتعرض له أحد. صلى الله السلام. وهذه الأحاديث فيها الحث على فيها الحث على الحرص على صلاة الجماعة، وفيها أهمية صلاة العشاء والفجر. قوله يكبه في النار في نار جهنم يعني يلقيه في نار جهنم على وجهه. لهذا قال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم أو نؤاخذ بألسنتنا أو بما نقول؟ قال وهل يكب الناس في وجوههم أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني كل مخالفة كل مخالفة. فليحذر الإنسان أن يطلبه الله سبحانه وتعالى بشيء في ذمته، يعني في ذمته يعني عهد به إليه. ومن تلك الأمور التي عهد الله بها ما أمر الله به رسوله وبينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الأوامر وكل النواهي عهد إلينا ينبغي على المؤمن أن لا يخرمها، ومن ذلك أداء الصلاة في جماعة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي معروف بإسحاق بن راهوية، قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد العبدي البصري قال حدثنا عثمان بن حكيم أبو سهل المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري، هذا قيل ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وله في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط. قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، يعني ليصلي بالناس العشاء كما جاء في موطأ الإمام مالك، والذي بعده قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. محمد بن عبد الله الأسدي هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيري قال حاول وتحويل الإسناد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني جميعا عن سفيان محمد بن عبد الله وعبد الرزاق عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سهل عثمان بن حكيم الذي مر معنا بهذا الإسناد مثله. والذي بعده من طريق شيخه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل أبو إسماعيل البصري عن خالد بن مهران الحذا عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله البجلي قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي إسماعيل بن إبراهيم عن خالد بن مهران الحذا عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القصري. جندبا ليس قصريا ولا منسوبا إلى بني قصر، وإنما هو بجلي، ولعله سكن أو كان في جوارهم فقيل قسري وإلا فهو بجلي. والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون هو الواسطي عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب. الحسن هنا مهمل. ومر معنا في كتاب الإيمان الحسن عن أبي سعيد الخدري في حديث وفد عبد القيس، وقلنا هناك أنه الحسن ابن مسلم ابن يناق وليس الحسن ابن أبي الحسن البصري. ولي أبي موسى المديني رسالة في هذا المهمل، في الحسن، الحسن المهمل، وتكلم على حديث وفد عبد القيس الذي أتى من طريق أبي سعيد الخدري وهو في كتاب الإيمان في صحيح مسلم. أبو موسى المديني صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي وضع عليه الحافظ المزي كتابه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال، الكمال هو لأبي موسى المديني الأصل، ثم هذبه وزاد فيه المزي وسماه تهذيب الكمال. ثم مات الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وهذب ذلك التهذيب وسماه تهذيب التهذيب، ثم قرب لنا ذلك التهذيب وسماه تقريب التهذيب رحم الله الجميع. وهذه كلها، كل هذه الكتب أساسها كتاب الكمال لأبي موسى المديني، وله رسالة مطبوعة حققها عمر ابن حسن فلاتة المدرس بالمسجد النبوي، وهو مدرس حديث كان بالجامعة، ورسالته في الدكتوراه الوضع في الحديث النبوي 3 مجلدات. هنا الحسن عن جندب، والحسن بن مسلم بن يناق هو من الطبقة الخامسة، ويكون فيه انقطاع. وأما الحسن بن أبي الحسن البصري الآن أنا لا أقول أنا أنه الحسن ابن أبي الحسن البصري، لكن نحتاج إلى زيادة عناية في حديثه عن جندب. هناك صرح المديني أبو موسى بأنه الحسن بن أنه الحسن بن مسلم بن يناق، وحقيقة مدح نفسه مدحا عظيما، لأنه هو الذي وصل إلى تلك الحقيقة. ومن كان قبله كلهم قالوا الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو حقيقة فليفرح. وإذا حصل الإنسان على نتيجة بعد بحث يفرح. ومع هذا قال من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فلها أجر اجتهاده، قال فكل اجتهد رحم الله الجميع. وهذا من حرصهم وعنايتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاهتمام حتى في طرقه والمهمل منه وما فيه خلل بينوه. والحسن بن أبي الحسن مع أنه لم يدرك هؤلاء الصحابة، لكن نحتاج أيضا إلى بحث خاصة عن أبي سعيد، خاصة عن طريق حديث جندب ابن سفيان. نحتاج ترجمة للحسن بن أبي الحسن في من روى عنه، هل فيهم جندب؟ طبعا ليس هناك يعني عناية في هذا البحث، وإنما يفتح تهذيب الكمال رحمهم الله، فهو يأتي بمن حدث عنه وخاصة أيضا في مسلم وفي البخاري وينسبها إلى ذلك بالحروف خاء ميم دال تاء. وكذلك ينظر في ترجمة الحسن بن مسلم بن يناق ولعلنا نصل إلى نتيجة، لأن الكثير قال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو موسى المديني، إنما تكلم الحسن عن أبي سعيد الخدري وكتابه في المهمل، وهنا مهمل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله سبحانه. ولو كان الحسن بن مسلم أو الحسن بن على كل هو منقطع، لكن ما قبله يشهد له. من حديث أنس بن سيرين سمعت جندبا القصري أو جندب بن عبد الله البجل رضي الله عنه والله أعلم. تفضل. يا سلام، له أجر من أول ما جلس. أنا بس أخلص النية أول ما يجلس يفتح كتابه ويسمع الحديث. نسأل الله السلامة ونسأل الله التوفيق. نعم.